الدرس الخامس والثلاثون من شرح نظم عقود الشمان للإمام السيوطي رحمه الله، ومنه تكمل. وربما سمي بالاحتراس أن يجي في موهم خلاف مقصود بما يدفعه، فإن لغير موهم أتبعه بفضلة لنكتة فيها تراض فياك تتميم. ومنه الاعتراض،
سيتكلم عن الاعتراض عن نوع من أنواع الإطناب وهو الاعتراض. قال
الاعتراض بجملة أو فوق ما لها محل بين كلام أو كلامين اتصل.
الاعتراض يكون بجملة أو جملتين بين كلامين، تكون جملة لا محل لها، وجملتان لا محل لهما، بين كلامين متصلين، فهذا هو الاعتراض. نعم،
كلام أو كلامين اتصل لنكتة تقصد.
نعم، بين كلامين اتصل، تكون جملة بين كلام وكلامين اتصل بعضهما ببعض. نعم،
لنكتة تقصد كالتنزيه لا دفع الإيهام وكالتنبيه.
نعم، لنكتة، وهذا الاعتراض يكون لنكتة بلاغية أي لغرض بلاغي، وهذا الغرض البلاغي منه التنزيه، كقول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. يجعلون لله البنات، جاءت سبحانه وهي التنزيه بين ولما، وجاء بعد ذلك جاءت ولما اشتغل. وقد يكون لا لدفع الإيهام، هذا الذي هذا الاعتراض، الإطناب بالاعتراض ليس الغرض منه دفع الإيهام، وإنما هو لأغراض أخرى، وليس منها دفع الإيهام، دفع إيهام خلاف المقصود. ومنها تنويه بفضل الشيء والتنبيه عليه، ومن ذلك التنبيه على فضل العلم، كقول الشاعر: وعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. فعلم المرء ينفعه، هذا معترض بين الجملتين. نعم،
كالدعاء في قوله
بلغت كذلك الدعاء: يا سألت عن مريض يقال لك فلان عفاك الله ما زال مريضا، أو فلان وقاك الله وقع في كذا. ونعم، وكالدعاء. قال
في قوله بلغتها بعد الثمانين وما أشبهها.
نعم، في قوله بلغتها بعد الثمانين، بلغتها، قوله بلغتها، وإشارة إلى بيت الشاعر: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. وبلغتها، هذا جملة اعتراض، لأن المراد سمع إلا إن الثمانين قد أحوجت سمعي. نعم،
وبعضهم جوزه في الطرف، وقال قوم غير جملة ينفي.
وبعضهم قال إنه يجوز في الطرف، وقال إنه يجوز أن يكون بغير جملة، بأقل من جملة ككلمة أو حرف. نعم،
وقد يكون مطنبا بغير ذا من جمل وأحرف لها شذا.
وقد يكون مطنبا بغير ذا، والإطناب يجوز أن يكون بغير ما ذكرناه من جمل وأحرف لها شذا رائحة طيبة. ومثال ذلك في القرآن قال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هاي لآيات هي اسم. وكذلك الأحرف من ذاك الحرف بما رحمة من الله تعالى، هاي ميم زائدة هنا، هاي ميم معترضة. وكذلك لا أقسم يوم القيامة، هاي لا زائدة هنا. وكذلك مما خطيئاتهم وغرقوا وادخلوا النار، ذيك الميم ما زائدة نعم.
وبهما كلامهم موصوف إن كثرت أو قلت الحروف.
وبهما كلامهم موصوف إن كثرت أو قلت الحروف، معناها إذا كان هناك كلامان بمعنى واحد أو بيتان من الشعر بمعنى واحد فإن أقلهما حروفا يكون أوجزا ويكون الآخر أطنبا، يكون الأكثر حروفا مطنبا ويكون الأقل حروفا موجزا. مثال ذلك قول الشاعر، يصد عن الدنيا إذا عن سؤدد، يصد عن الدنيا إذا عن سؤدد، ولو برزت في زي عذراء ناهدي. والقول الآخر، ولست بميال إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الفقر. فالبيتان معناهما واحد، فينظر إلى أكثرهما حروفا يكون أطنب. نعم.
وإن كثرت أو قلت الحروف بنسبة إلى كلام آخر سواه في المعنى إذا ما نظر.
بنسبة إلى كلام آخر سواه في المعنى كما قلنا بالبيتين.
الفن الثاني علم البيان.
الناس يتكلم عن الفن الثاني وهو علم البيان. علم البيان والبيان في اللغة معناه الإيضاح والكشف، وأما في الاصطلاح فهو جملة من الأصول والقواعد تعلم بها كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة على نفس ذلك المعنى مع مراعاة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فمثلا الكرم معنى، ولكن يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بعدة أساليب. فإذا قلت فلان كحاتم عبرت عن كرمه، لأن حاتم مشهور بالكرم حتى أصبح العلم كالجنس، علمه كالجنس. وإذا قلت أيضا رأيت، مثلا قلت أنت في البداية قلت سعد مثلا كحاتم، سعد كحاتم، هذا عبرت عن كرمه. وإذا قلت رأيت بحرا في دار سعد عبرت عن كرمه. الأول عبرت عنه بالتشبيه، والثاني عبرت عنه بالاستعارة. رأيت بحرا في دار سعد، إذا عبرت عن كرمه بالاستعارة. وإذا قلت أيضا سعد كثير الرماد عبرت عن كرمه بالكناية. فهذه تعابير مختلفة بطرق مختلفة اختلفت في الوضوح. نعم. واللفظ الموضوع بإزاء المعنى، اللفظ الموضوع بإزاء المعنى ليدل عليه يسمى موضوعا، ويسمى المعنى الذي دل عليه هذا اللفظ موضوعا له، ويسمى تعيين المعنى، تعيين اللفظ للمعنى وضعا. والألفاظ إذا وضعت قد تكون لا توضع لا ليتصرف فيها عند الاستعمال، إما لا بعد الوضع، إما لا يتصرف فيها عند الاستعمال بعد وضعها، إما لا يتصرف فيها عند الاستعمال. فإذا لم يتصرف فيها عند الاستعمال فهي حقيقة كالأسد في حيوان المفترس. الأسد إطلاقه على الحيوان المفترس، هذا لا يتصرف فيه عند الاستعمال فهو حقيقة. وأما إذا كانت يتصرف فيها عند الاستعمال، فإذا كان التصرف فيها بإسناد لفظ إلى غير ما هو له حقيقة، غير ما هو له حقيقة مع ملابسة، مع ملابسة وعلاقة لملابسة وعلاقة، فهو المجاز العقل. وإذا كان التصرف فيها بنقلها من معنى إلى معنى لعلاقة وقرينة، فإذا كانت القرينة مانعة من إرادة المعنى معنى الأصلي، وكانت العلاقة مشابهة فهي الاستعارة. وإذا كانت القرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي والعلاقة غير مشابهة فهي مجاز مرسل. وإذا لم تكن القرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، معناها يصح معها إرادة المعنى الأصلي، فإن كان ذلك حاصلا بأدوات التشبيه فتشبيه، وإلا فكناية. ولهذا انحصر علم البلاغة في الكناية، في الكناية والاستعارة والتشبيه، الكناية والمجاز، يعني المجاز والتشبيه، المجاز لأنه فيه المجاز العقلي وفيه المجاز والاستعارة والمجاز المرسل. إذن انحصرت علم البيان في الكناية والمجاز بأنواعه والتشبيه. نعم. وبالنسبة لي، نعم، ماذا قال هنا؟
علم البيان هو ما به عرف إراد معنى واحد بالمختلف من طرق في الاتضاح مكملة.
علم البيان هو ما به عرف، علم البيان هو الذي يعرف به كما قلنا إيراد معنى بطرق مختلفة في وضوح الدلالة على ذلك المعنى مع مراعاة مطابقة الكلام المقتضى الحال. و نعم، معناها كاملة الوضوح، هذه الطرق كاملة مكملة، معناها كاملة الوضوح، لكنها تختلف أيضا في وضوحها، تختلف في دلالتها، في وضوح دلالتها على المعنى الواحد. نعم. ثم قال
هذا معنى واحد بالمختلف من طرق في الاتضاح مكملة.
من طرق مكملة، اتضاح مكملة.
فاللفظ إن دل على الموضوع له فسمها دلالة وضعية.
نعم، فاللفظ إن دل على الموضوع له فسمها دلالة وضعية، معناها اللفظ إذا دل على تمام ما وضع له فهي تسمى الدلالة الوضعية. إذا دل على تمام ما وضع له، فاللفظ إن دل على الموضوع له معناها على تمام ما وضع له، هذه هي الدلالة الوضعية. نعم. أو جزئه
أو خارج عقلية،
أو جزئه أو خارج. أما إذا دل له على جزء ما وضع له أو على لازمه، دل على لازمه، دل دلالة عقلية على جزئه أو لازمه، فهذه الدلالة العقلية. دلالة اللفظ على تمام معناه تسمى دلالة وضعية، ودلالته على جزء معناه تسمى دلالة عقلية، ودلالته على لازم معناه تسمى دلالة عقلية. نعم.
وإنما يختلف الإيراد في عقلية،
وإنما يختلف الإيراد في عقلية. بالنسبة لي الوضعية، دلالة اللفظ على تمام معناها فهذه الدلالة الحقيقية، الدلالة الحقيقية. وبالتالي قلنا إن الدلالة الحقيقية لا يتصرف فيها عند الاستعمال. معناها إذا كان اللفظ لا يتصرف فيه عند الاستعمال معناها ذلك معناها أنه وضع للحقيقة أنه حقيقة. وأما الدلالة العقلية فاللفظ فيها يتصرف فيها عند الاستعمال.
وليس في تلك يفي.
وليس في تلك يفي معناها تلك اللي هي الدلالة الوضعية. لا يفي معناها إرادة المعاني مختلفة. إنما يختص بالدلالة العقلية. لأنها هي التي تتعلق بالمجاز. ليس في تلك يفي اللي هي الدلالة الوضعية.
وما به أريد لازم وقد قامت قرينة على أن لم يرد.
وما به أريد لازم معناها إذا كان المراد بهذا التركيب لازمه وقد قامت قرينة على أن لم يرد المعنى الأصلي أو بل منعت من إرادة المعنى الأصلي فهو مجاز بأنواعه وإلا فهو كناية. نعم
مجاز ولا فكناية وقد يبنى على التشبيه.
كناية معناها إذا لم تمنع المعنى الأصلي من إرادة لم تمنع القرينة من إرادة المعنى الأصلي فذلك كناية أو تشبيه كما رأينا. نعم
وقد يبنى على التشبيه أول
ورد. وقد يبنى على التشبيه أول معناها المجاز قد يبنى على التشبيه أن الاستعارة عبارة عن تشبيه مختصر. فلو قلت مثلا رأيت رجلا كالأسد في الشجاعة تختصره بالاستعارة تقول رأيت أسدا في دار فلان.
التشبيه
سيتكلم عن التشبيه. والتشبيه في اللغة معناه التمثيل وفي الاصطلاح مع مشاركة أمر لأمر في معنى معين بأدوات معلومة وله أركان. أنت مثلا تقول زيد كالبحر في الكرم. كالبحر في الكرم زيد هذا مشبه والبحر مشبه به والكاف أداة تشبيه وفي الكرم وجه الشبه. الكرم وجه الشبه هذا هو التشبيه. بالنسبة لها التشبيه قد يكون طرفان حسيان وقد يكونان عقليان. بالنسبة للطرف أتحدث عن الطرفين قد يكونان حسيين وقد يكونان عقليين. فمثال الحسيين وجه فلان كالشمس المشبه اللي هو وجه فلان هذا مشبه حسي والشمس هي المشبه به حسي. أو أحدهما حسي والآخر عقلي أو عقليان. عقليان مثل العلم كالحياة أو الجهل كالموت. أحدهما هو المشبه حسي والمشبه به عقلي والعكس. تقول الطبيب الجاهل كالموت مشبه الطبيب حسي والموت معنوي. والعكس المشبه معنوي عقلي والمشبه به حسي. تقول العلم كالنور، العلم عقلي طرف عقلي مشبه، والمشبه به كالنور حسي. ويلحق بالعقلي، يلحق بالعقلي الوهمي، الوهمي هذا الذي لا وجود له في الواقع وإنما توهمه شخص معين، كقول الشاعر: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. أنياب أغوالي الغول لا وجود له إنما تخيله وتوهمه العرب. أنياب أغوالي. ويلحق إذن الوهمي يلحق بالعقل، ويلحق الخيالي الذي يدرك الحس أجزاء مادته ولكنه لا يدرك الهيئة الكاملة له، مثل قول الشاعر: كأن الحباب المستدير برأسها كواكب در في سماء عقيق. كواكب الدر لا وجود لها، السماء العقيق لا وجود لها، ولكن الكوكب موجود والدر موجود والسماء موجودة والعقيق موجود، فمفردات هذا التركيب يدركها الحس لكنه لا يدرك الهيئات المجتمعة. هذا يسمى خيالي، يسمى خياليا ويلحق بالحسي. وينقسم التشبيه إلى مفرد ومركب، والمفرد إما أن يكون مطلقا وإما يكون مقيدا. ما يكون مطلقا كفلان كفلان كالأسد، فلان كالأسد هذا مطلق، الوجه فيه لا يمن مقيد بالشيء، والمشبه فيه لا مقيد بالشيء، والمشبه به لا مقيد بالشيء. أم وقد يكون مقيدا، والقيد يكون بالمفعول ويكون بالحال، يكون بالجاري والمجرور، يكون بالظرف وغيرها، ولكن الشرط في القيد أن يكون له أثر في وجه الشبه. ولذلك عدوا قول الله تبارك وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، عدوها من التشبيه المفرد المطلق للمقيد. ومن أمثلة التشبيه المقيد قولك: الساعي بغير طائل كالراقم على الماء. فالوجه مقيد، الساعي بغير طائل، قيدناه بغير طائل. وكالراقم، الراقم أيضا قيدناه على الماء. وكذلك قولك: التعلم في الصغر كالنقش في الحجر. هذا إذن التشبيه قيد طرفه، لكن أيضا قد يكون طرفه قد يكون مشبه مقيد والمشبه به غير مقيد والعكس. المشبه قولك: ثغر فلان كاللؤلؤ المنضم، كاللؤلؤ المنضم. هذا إذا قيدت المشبه به ولم تقيد المشبه. ولو عكست لقلت: الرجل الأمين كالحصن، قيدت المشبه ولم تقيد المشبه به. وقد يكون مركبا، والتركيب إما أن يكون تركيبا لا يمكن أن يفك، فإذا فك تركيبه ونظر إلى أجزائه فاتت فائدة التشبيه، لم تكن هناك فائدة، ذهبت فائدة التشبيه من أصله من الأساس. ذلك كقول الشاعر: كأن سهيلا والنجوم وراءه صفوف صلاة قام فيها إمام. هذا مركب، هذا مركب. كأن سهيلا والنجوم وراءه صفوف صلاة قام فيها إمامه. لو جئت وفككت مثلا، أردت أن تجعله أجزاء وقلت كأن سهيلا إمام، كأن سهيلا إمام إمام، وكأن النجوم صفوف صلاة، ذهبت فائدة التشبيه، ذهبت فائدة التشبيه. ومنه قول الشاعر كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكب. ومن التركيب ما يمكن فكه، لكن إذا فككته يذهب الغرض المقصود بهيئة المشبه به، يذهب الغرض المقصود بهيئة المشبه به. وذلك كقول الشاعر وكأن أجرام النجوم لوامعا، وكأن أجرام النجوم لوامعا در نذرن على بساط الأزرق، كأن أجرام النجوم لوامعا در نذرن على بساط الأزرق. لو قلت كأن أجرام النجوم در وكأن السماء بساط أزرق، هذا لم يفسد المعنى بالكلية، ولم يذهب بعيد التشبيه بالكلية، ولكن انعدم الغرض المقصود بهيئة المشبه به. وهذا التركيب قد يكون أيضا تركيبه قد يكون من في المشبه فقط، قد يكون في المشبه به، أما في المشبه فقط فكقول الخنساء وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأس نارو، كأنه علم في رأس نارو، هذا هو المشبه به، فهو مركب، بينما المشبه مفرد. وقد يعكس الأمر كقولك الماء المالح، هذا الماء المالح طبعا مقيد، نعم الماء ذاك 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 مثال على المقيد، مقيد الماء المالح كالسمن، لكن مثال المركب هو بيت الخنساء، المركب بيت الخنساء. نعم. وقد يقسم قد والتشبيه أيضا من ناحية أخرى ينقسم إلى متعدد وغير متعدد، لا متعدد من حيث الطرفين، ينقسم إلى متعدد وغير متعدد. والمتعدد إذا كان الذي تعدد وجهه أو تعدد يعني فيه المشبه وتعدد فيه المشبه به، فإذا تعدد المشبه به والمشبه، المشبه به والمشبه، ولكن جيء بالمشبهات أولا مسرودة ثم سردت بعدها المشبهات بها، هذا يسمى ملفوفا. ومنه قول الشاعر ليل وبدر، ليل وقال الشاعر ليل وبدر وغصن شعر ووجه وقد. ومنه قول الشاعر أيضا ومنهم قول الشاعر كقول الشاعر وضوء الصبح وضوء الشهب فوق الليل باد كأطراف الأسنة في الدروع، أطراف الأسنة في الدروع. النوع الثاني هو يقال له المفروق، بالعكس معناها المفروق فيه يذكر المشبه من مشبه به، من مشبه من مشبه. ومن مثلته قول الشاعر: والنشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنا، كقوله أيضا الآخر، قول الآخر: كأنما النفس كالزجاجة والعلم، إنما النفس كالزجاجة والعلم سراج وحكمة الله زيت، فإذا أشرقت فأنت حي، وإذا أظلمت فأنت ميت، فإذا أشرقت فإنك حي، فإذا أشرقت فإنك حي، وإذا أظلمت فإنك ميت.